وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
دعائم النظام النموذجي. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله أنموذجا إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرع الاندفاع في القلوب كي يحث بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بد أولا من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزة الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات 13 التي أمضاها في مكة، ثم علمها وفهمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف السامية التي شكلت أسس هذا النظام. ثانيا، من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلامي على فرد واحد. وقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكة وحققها، فكان منهم مجموعة من كبار الصحابة على اختلاف مراتبهم، هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات 13 في مكة، فيما كانت هنالك مجموعة من الذين تم بناؤهم في يثرب بواسطة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل هجرته من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، باشر من لحظة دخوله إليها عملية بناء الإنسان، ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخصيات تتسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة، حتى أصبحت أعمدة صلبة لهذا الصرح الشامخ الرفيع. لقد كانت هجرة النبي إلى المدينة التي كانت تسمى قبل حلوله فيها بيثرب، ثم سميت مدينة النبي بعد دخوله إليها، بمثابة نسائم ربيع عمت أجواء المدينة، فشعر أهلها كأن انفراجا حل فيهم جذب القلوب وأيقظها. وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وهي على مقربة من المدينة ومكث فيها 15 يوما، كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم يوما بعد يوم. وكان بعضهم يتوجه إلى قباء لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، وسرعان ما نما لديهم الشعور بأن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورة في القلوب بادئ الأمر، ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكة وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدم إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجهت كانت تهز القلوب وتحدث ثورة في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوة إيمانهم بلاد إيران والروم، وأيما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء على المتسلطين والمترفين. أما السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة، فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان، أي إيران والروم، فأصبحتا جزءا من النظام والدولة الإسلامية، وكل ذلك حصل في ظرف 40 سنة، عشر منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثلاثون منها بعد رحيله. لقد باشر النبي عمله بمجرد أن حل في المدينة، ومن العجائب التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه وطوال تلك السنوات العشر لم يهدر لحظة واحدة، فلم يرى غافلا عن إنارة مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظة واحدة. فلقد كانت يقظته ونومه ومسجده وداره ودخوله ساحة الحرب ومسيره في الطرقات والأسواق ومعاشرته لأسرته وكل وجوده أينما حل دروسا. يا لها من بركة زخر بها هذا العمر، فالشخص الذي شغل التاريخ برمته وترك بصماته عليه، ولقد قلت مرارا إن الكثير من المفاهيم التي اكتست وشاح القدسية على مدى القرون التالية من قبيل المساواة والأخوة والعدالة والسيادة الشعبية كلها كانت تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تعاليم سائر الأديان لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنها لم تبلغ منصة الظهور، مع أن نشاطه الحكومية والسياسية والاجتماعية قد دام عشرا من السنين لا غير. فيا لها من حياة ميمونة مباركة. لقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، هز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تباني بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا نجيب المستجير إذا دعان، هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني، هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني، أنا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان، أنا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان، غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني، غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني، يمينا لن أذل لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني، فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء، على لسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. وقال في كتاب الله: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أمثال عربية.
قالت العرب: أعوذ بك من الخيبة، فأما الهيبة فلا هيبة. قالها سليك بن سلكة، والمعنى: أعوذ بك أن تخيبني، فأما الهيبة فلا هيبة، أي لست بهيوب.
وقالت العرب أيضا في أمثالها: علمان خير من علم. وأصله أن رجلا وابنه سلك طريقا، فقال الرجل: يا بني استبحث لنا عن الطريق. فقال: إني عالم. فقال الأب: يا بني علمان خير من علم. يضرب في مدح المشاورة والبحث. أبيات شعرية.
قال الشاعر: وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق.
وقال الشاعر أيضا في الحث على القناعة: ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافيا. شر الناس ذو الوجهين.
قال الشاعر: وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا. تأمل.
قال شاعر: إذا ما دعاك النطق فانطق، وإن يكن سكوتك بين الناس من كرم الخلق. يعكر صفو المرء أمران فعجبا، لنطق بلا داع وداع بلا نطق. الذين لا يستشارون.
قال أحدهم يوصي ابنه: لا تشاورن مشغولا وإن كان حازما، ولا جائعا وإن كان فهيما، ولا مذعورا وإن كان ناصحا، ولا مهموما وإن كان فطنا. فالهم يعقل العقل، ولا يتولد منه رأي، ولا تصدق منه روية. الدهاء والغلبة.
قال الأحنف: عجبت لمن طلب أمرا بالمغالبة وهو يقدر عليه بالملاينة، ولمن طلب أمرا بخرق وهو يقدر عليه برفق. وقيل لبعضهم: ما الدهاء؟ فقال: قتل العدو في لطف.
أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أنتم معنا وهذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم الأحداث والمواقف داخليا وإقليميا ودوليا. في حلقة اليوم نركز على تصريح لنائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية حول الأوضاع الأخيرة في إيران وأهمية الأمن ونظام المجتمع كخط أحمر لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان حلقة اليوم مستمعين الكرام: الأمن خط الجمهورية الإسلامية الأحمر. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أكد نائب قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضاي بأن أمن ونظام المجتمع هو الخط الأحمر لدى قوى الأمن الداخلي. وقال في تصريح أدلى به في مدينة شيراز حول الأحداث الأخيرة في البلاد بأن نظام وأمن المجتمع هو الخط الأحمر لقوى الأمن الداخلي، وأضاف إن قوى الأمن الداخلي المضحية لا تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق هذين الأمرين، وعلى الأعداء أن يعلموا بأن إثارتهم الأجواء لن تصرفها عن مسار اقتدارها لحظة واحدة. وأضاف: لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر في بلادنا، ولن تتسامح قوى الأمن الداخلي أبدا مع الأفراد الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف. وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي: بحسب القانون فإن على قوى الأمن الداخلي التصدي لأي جرم مشهود ومن ضمنه إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما أن الإخلال بأمن ونظام المجتمع يعد من الجرائم المشهودة، ومن غير المقبول لقوى الأمن الداخلي أن تقف موقف المتفرج في مثل هذه الحالات. كما أشار العميد الرضائي إلى دور العابثين والمخلين بنظام المجتمع في الاضطرابات الأخيرة، وقال: يجب أن يكون واضحا لهؤلاء الأشخاص أن أفعالهم لن تمر دون رد في أي موقع وهم فيه. وتابع العميد الرضائي: في أعمال الشغب الأخيرة قام عدد من الشخصيات غير الواعية والمجرمين والمتهمين وذوي النفوذ بالتحريض على الفتنة بكلماتهم وأنشطتهم، وأدوا إلى أحداث خسائر بشرية ومادية، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك. واعتبر تعزيز إيران الإسلامية وقطع الاعتماد على الدول والحكومات الأجنبية في مختلف القطاعات وتقوية عفة وحجاب المرأة كقوة وطنية من أسباب عداء الاستكبار، وقال: من الصعب عليهم تحمل وجود إيران قوية، الأمر الذي يجعلهم يسعون كل يوم لخلق فتنة جديدة للشعب والبلاد، لكنهم يجهلون حقيقة أن الشعب الإيراني شعب يقظ ولن ينخدع بمؤامراتهم. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وأهلا ومرحبا بكم. حدث وحوار تستمعون إليه، ومحورنا هو الأمن، خط الجمهورية الإسلامية الأحمر. ألف شكر وتحية لمن يتابعنا ويساهم معنا عبر تطبيق الواتساب. للتحية لأبي حيدر الهمداني من الكويت، يقول: الأمن والأمان لإيران الإسلام. شكرا جزيلا يا أبا حيدر وبارك الله بك. وتحية طيبة للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، الذي بعث إلينا أيضا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الأمن خط الجمهورية الإسلامية الأحمر، لذلك لا يمكن أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المساس بالأمن فيها البتة. وكذلك رأينا وراء العالم كيف أن الشعب الإيراني يقف إلى جانب قيادته وجيشه في التصدي لمن يحاول نشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة في البلاد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وبارك الله بك أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثير إذاعة طهران وهذه المساهمة التي استمعنا إليها. إذن مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف إن شاء الله في برنامجنا هذا لنتحدث عن حقيقة الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية في إيران والخط الأحمر الذي تحدثنا عنه. لماذا كل هذه الأولوية لمسألة الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وما هو متعارف عليه في العالم أن الإخلال بالأمن وتخريب البنى التحتية وأعمال الشغب هي أعمال منبوذة، وبطبيعة الحال لماذا كل هذا الصخب والضجيج الذي نسمعه من حكومات وأوساط أخرى ضد القوات الأمنية الإيرانية؟ ولماذا يريدون على إيران للتسامح مع الاحتجاجات المصحوبة بأعمال الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن وكذلك الضرر؟ الحكومات التي تتعرض أو تعترض على إيران وتثير ضجات إعلامية وسياسية ضدها تتعامل بتسامح مع الفوضى التخريبية، هل هذا وارد التي تصاحبها تدمير الممتلكات وقتل رجال الشرطة؟ كيف ممكن مقارنة بين أداء تلك الدول وأداء إيران في مثل هذه الحالات؟ كيف يجب التعامل مع العابثين والمخلين بأمن ونظام المجتمع؟ هل يجوز أن تمر أفعالهم دون رد؟ هل تعتقدون بأن الدفاع عن حقوق الإنسان وحريات المجتمع يمكن من خلال وقف الدول موقف المتفرج أمام العمليات التخريبية؟ والفتنة الأخيرة التي شاهدناها في إيران كانت فعلا على خلفية وفاة فتاة إيرانية وهي مهسا أميني في ظروف مرضية واضحة وفق المستندات والثبوتيات التي الطبية، أم أن هناك دوافع وغايات أخرى كانت واضحة في هذه الاجتماعات؟ لينتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، التحق بركبنا. دكتور أشرف، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام.
حياكم الله سيدي الكريم. دكتور أشرف، في البداية تطرقنا إلى حديث قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي بأنه أمن ونظام المجتمع هو الخط الأحمر لدى قوى الأمن الداخلي. لماذا كل هذه الأولوية لمسألة الأمن في الجمهورية الإسلامية في إيران؟
نعم، بسم الله. لا شك أن الجمهورية الإسلامية هي في حالة حرب غير معلنة مع كل القوى الشريرة في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
نعم.
وفي حالة الحروب وفي حالة الضرورة الأمنية يعني لابد من يعني من يمسك بزمام الأمور في داخل أي دولة أن يقوي القبضة الأمنية ويضع خطوط واضحة أمام الجميع، لأن لا تهاون في مسألة الأمن في أي دولة في العالم. يعني هذه البعض يقول لك هناك قمع للحريات وغير صحيح. في كل بلد يتم فيه تهديد للسلم الأهلي، نجد الآن أوروبا مثلا نتيجة المشاكل الاقتصادية توجد مظاهرات وتوجد احتجاجات، ولكن يتم التعامل معها بقسوة لأنهم يروا في تطور هذه الاحتجاجات خطر على الأمن القومي في داخل الدول الأوروبية. إيران المسألة أكبر حتى من ما يحدث في أوروبا ويحدث في دول أخرى، لأن في حرب موجودة من عام 1979 وتشتد بشكل قوي على الجمهورية الإسلامية من كل النواحي، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية السياسية، وأحيانا يقومون بعمليات تخريبية وعمليات إرهابية في داخل الجمهورية الإسلامية، ولذلك السلم والأمن في داخل الجمهورية الإسلامية هو خط أحمر، لأنه يهدد شعب إيران اللي هو شعب كبير في الديموغرافيا، يعني هو عدد يعني يصل إلى قرابة 90 مليون إنسان، وبلد مترامي الأطراف وله حدود مع الكثير من الدول.
نعم.
ويهدد في كل يوم تهديد موجه للجمهورية الإسلامية في إيران، لأن عندها خيارات بعيدا عن المشروع الغربي الاستعماري التوسعي بأشكال متعددة. فهذه التصريحات هي مهمة لتبيين أن إيران تتصدى لأي تحركات داخلية أو خارجية لتهديد أمن الدولة وتهديد أمن الشعب الإيراني. نعم.
لأتساءل أيضا دكتور أشرف، يعني ما هو متعارف عليه في العالم أن الإخلال بالأمن وتخريب البنى التحتية وأعمال شغب أعمال منبوذة وحق كل الدول أن تتصدى لهذه الظاهرة السلبية التي تلحق أو تلحق الضرر بممتلكات الشعب وسلامة أمن المجتمع. إذن لماذا كل هذا الصخب والضجيج الذي نسمعه من حكومات وأوساط أخرى ضد القوات الأمنية الإيرانية؟ لماذا يريدون على إيران التسامح مع الاحتجاجات المصحوبة بأعمال الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر؟
هو جزء من شيطنة إيران. نجد أن حتى مسألة بسيطة تحدث في كل يوم في الدول الأوروبية وتحدث في الدول الغربية، في نورث أمريكا يعني في كندا أنا موجود، وتحدث في كل دول العالم، وتوجد أخطاء فادحة من رجال الشرطة سواء في كندا أو في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأحيانا يفقد الناس أرواحهم تحت أقدام الشرطة وبالأخص في الولايات المتحدة وبسبب التمييز العنصري، يعني جريمة واضحة. ولا تتم كل هذه الأمور ولا يتم التدخل من كل دول العالم في الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أحيانا تعطي رخصة لهؤلاء الشرطة الذين أحيانا يدخلون للمدارس ويضربون الطلبة، يعني في بي 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 المقاطع موجودة يعني حتى على الإنترنت يستطيع أي أحد أن يراها، حتى الأطفال وطلاب المدارس يضربون من قبل الشرطة، النساء يضربن من قبل رجال الشرطة وبشكل فاضع، والتمييز العنصري حدث ولا حرج سواء كان ضد السود أو ضد الهسبانيك أو غيرها من المكونات التي هي موجودة في داخل المجتمع الأمريكي. المخدرات، انتشار المخدرات، الناس تمشي كأنها زومبي في الشوارع في الكثير من ولكن لا تكبر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تقبل لأحد أن يتدخل فيها ولها سطوة إعلامية في العالم. إيران، مشكلة إيران أنها مستهدفة من الكثير من الدول الشريرة، يعني يستطيعون ببساطة تجيش العالم ضد إيران لأنهم يملكون أدوات الميديا، أدوات الإعلام. لذلك حتى حق للدولة الإيرانية في التصدي للحرق ولتكسير مخافر الشرطة ولقتل الناس ولطعن الناس في مواكب دينية أو غيرها تجد لها تبرير قوي، واللوم يقع على يعني الحكومة وعلى الجهة الحاكمة والجهة الأمنية التي تنظم الحياة في داخل، لأن المطلب في حقيقة الأمر ليس حقوق الإنسان، المطلب هو رأس هذه الجمهورية الإسلامية لأنها تشكل هاجس كبير لهم، تنافيهم في كل ما هم يتعاطون به. مبدئيا يعني القيم التي يأتي بها الأوروبيين، إذا صح تعبير القيم بين قوسين على ما يطرحون، ليس لا ينسجم مع القيم الحقيقية للإنسانية التي تمثلها إيران، من أن يلتزم الناس بالكثير من الأمور التي تعد مشاكل في المجتمعات الغربية، انحلال الأخلاقي هو مشكلة المجتمعات الغربية. لو لا يوجد قانون قوي في المجتمعات الغربية، البشر يأكلون بعضهم البعض، لأن لا يوجد محددات قيمية أخلاقية أو دينية أو أي وازع ومانع أخلاقي لهذه الأمور في أغلب. طبعا في ناس أكيد ملتزمين، ولكن في الأغلبية الساحقة. فالجمهورية الإسلامية تعد خصما لهم من هذه الناحية. فلا شك أنهم سوف يأخذون أي حدث مثل حدث مهسا أميني،
نعم،
ويضخمونه ويجعلون منه يعني شيئا، رغم أن القضية واضحة والصور موجودة والفيديوهات موجودة، ولكن شيء لابد من الكذب، ونكذب نكذب نكذب، وهذا لسان الحال الغرب، حتى يصدقنا الآخرين، ويفعلون ذلك، وعندهم هذه السطوة الإعلامية للأسف الشديد، ويسيطرون على الكثير من مراكز الإعلام والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا تشكل سلاح ضد الجمهورية الإسلامية، لأن من يمسك بالسوشيال ميديا هي الولايات المتحدة، وتعتبره جزءا من حربها، بدليل أن الولايات المتحدة لا تقبل السوشيال ميديا عندما يتهدد الأمن القومي الأمريكي بالسوشيال ميديا. مثلا ترامب سحب حسابه على أكثر من منبر إعلامي في السوشيال ميديا وأغلق، لأنه
كان
قال
يهدد
أن الانتخابات مزورة، رغم أنه كان صحيح كلامه، يعني وصحيح أن البريد أصوات البريدية دائما تزور، وهو كان كلامه صحيح وصادق في هذه المسألة، لكن رغم ذلك منعوه من التحدث في السوشيال ميديا. يشكلون على إيران إذا خفضت الإنترنت، لا، أنا أقول من حق إيران، بما أن الإنترنت تمثل سلاحا والسوشيال ميديا تمثل سلاحا ضدها، أن تغلق مواقع بعينها أو حتى كل المواقع إذا اضطرت الأمر، لأن هذا يهدد الأمن والسلم الأهلي في داخل الجمهورية الإسلامية، بسبب هناك أصوات تستجيب وتتخابر مع الغرب الذي هو يعني مجرم في حق الشعب الإيراني ومجرم في حق الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب،
بكل، لأن لم تتعاطف مع الشعب الإيراني في مسألة كورونا.
نعم.
إذا المسألة حقوق إنسان، من كان يموت؟ الشعب الإيراني. إذا أنت كنت يعني إذا أنت متعاطف مع الشعب الإيراني، لماذا أغلقت كل يعني الاستيراد في زمن كورونا للمعدات الطبية، رغم كان الشعب الإيراني في حالة يعني صعبة جدا في بداية كورونا في ذلك الوقت؟ فهذه مسألة هي نفاق، والمطلوب في حقيقة الأمر هو هذا النظام الإسلامي الموجود في الجمهورية الإسلامية الذي حقق الانتصارات وخفض سطوة الغرب على منطقتنا.
هناك من يتداخل معنا ويكتب إلينا برسالة ويقول، هو الأخ علي الموسوي من العراق، يقول: السلام عليكم، نحن نعلم جميعا أن الوضع الاجتماعي يتكون من أخ وعم وقرابة وأرحام وجار، ومن هنا الفكرة في الأمن لابد الأخذ بالاعتبار أن الفرد لا يمكن أن نسلخه أو نبعده عن صلاته الاجتماعية التي تتأثر سلبا وإيجابا، وغير ذلك تعد فكرة خاطئة. ومع هذه الفكرة نحن مجتمع شرقي، هكذا يتحدث ويقول الأخ علي. هل توافق الرأي يعني بعد هذه المقارنة التي أنت تحدثت بها وقلت بأن المجتمع الشرقي والغربي لا اختلاف فيه في هذه القضية؟
بالنسبة للثقافة، بعض المجتمعات الغربية هي متعددة الثقافة، يعني الثقافات في داخل المجتمع، يعني مالتي كولتشرال.
نعم.
هذه التعددية الثقافية لا تجد فيها محددات، أحيانا جاليات ومكونات في المجتمع الأمريكي أو في الكندي يلتزمون، وربما أحيانا يلتزمون أكثر حتى من بعض الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، إذا صح التعبير، يعني شمال أفريقيا أو غرب آسيا.
صح.
وبالأخص نتحدث عن أمريكا الشمالية، لأن هي بلاد الهجرة وليست بلدان يعني لها عمق في التاريخ، ففي تعددية، ويحافظ الكثير من مكونات حتى من الصينيين والهنود يعني غيرها من الشعوب العالم، يحافظون على منظومتهم الأخلاقية في ظل مجتمع متعدد الثقافات. نعم، بكل صراحة الشعوب منطقة الشرق الأوسط هي شعوب بكل ما تعنيه الكلمة ناجحة اجتماعيا، يعني ناجحة بشكل كبير في العلاقات الاجتماعية، واللبنة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة ناجحة بشكل كبير مقارنة بالدول الغربية. أنا أتحدث بالعموم هنا، لا أتحدث بالخصوص. الدول الغربية يتمنون هذا النظام الاجتماعي. الفرق بين الغرب بالأخص أمريكا الشمالية والدول العربية والإسلامية أن هناك احترام هنا للقانون، واحترام نتيجة الرعب من القانون، نتيجة الخوف، نتيجة عدم وجود يعني وساطات تذكر. طبعا بعض المت... المتنفذين نعم، ولكن لا توجد وصفات تذكر. أنا على أتحدث عن صعيد القاعدة وليس على المتنفذين وأصحاب الأموال. لا توجد وصفات تذكر يمكن أن تخلصك من القانون. لذلك في هذه الشعوب الغربية الفرق بيننا وبينهم نجاحهم في هذا القانون الذي يطبق، بينما في منطقة في عالمنا العربي والإسلامي النجاح هو للمنظومة الأخلاقية، رغم أن بعض الدول يغيب فيها القانون إلا أن لا توجد فيها الاعتداءات التي تحدث في دول مثلا في أمريكا عندما يعني يصبح هناك power outage، يعني الكهرباء لا تكون موجودة وتكون مدينة في الظلام، تجد السلب والنهب للمحال التجارية وغيرها والسطو والقتل في تلك الأيام لأن القانون غاب، لأن لا يوجد شيء رادع لهم إلا القانون. بينما في مجتمعاتنا الحياة الاجتماعية، الروابط الأسرية، الروابط الاجتماعية هي التي تحكم مجتمعات، رغم أن القانون يغيب ولكن لا تجد هذه الاعتداءات على الحقوق بشكل يذكر يعني.
نعم. لأتساءل أيضا دكتور أشرف، يعني هل تعتقد أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحريات المجتمع يمكن من خلال وقوف الدول موقف المتفرج أمام العمليات التخريبية؟
لا، العمليات التخريبية جزء من الدول. أنت لا تعول عن الدول الغربية، الدول الغربية عدو لك قولا واحدا. الأوروبيين أعداء الجمهورية الإسلامية.
نعم.
الأوروبيين ينتظرون أي شيء الآن، يضعون شخصيات تحت العقوبات، رجال أمنيين، مصنعين شركات تصنيع، يعني ينتظرون أي شيء، فهم عدو لك. أنت لا تنسجم مع ما هم يطرحون من منظومة انزلقت للا أخلاقية في الكثير من الأمور، وحتى الرئيس الروسي تحدث في هذا بوتين. فأنت هم يريدون أن يفرضوا عليك منظومة يعتبرونهم أخلاقية، ولكن في حقيقتها هي تعدي على المنظومة الأخلاقية.
نعم.
وأنت أيضا لا تريد الظلم للناس، هم يقبلون الظلم للأفارقة مثلا، يمكنهم سلب الثروات الإفريقية، أنت تقول لا لا أريدك، فأنت ضد نهجهم الرأسمالي الجشع في العالم، فكيف سوف يكون صديقا لك؟ سوف يتحين الفرص، وأي حركة حتى تخريبية وفيها قتل للناس ولكن تنشر الفوضى في داخل الجمهورية الإسلامية هو سوف يقف معهم، يعني هو سوف يقف مع تلك الحركة. فنحن نتحدث عزيزي أن الغرب ليس صديقا للجمهورية للأسف الشديد. أنا أتمنى لو كانت الولايات المتحدة كإدارات وليس الشعب الأمريكي تحدث هنا، هو
أكيد.
الشعب الأمريكي مظلوم أيضا لأن أمواله تذهب هدرا، والآن يعاني أزمات اقتصادية مثل الشعب الأوروبي، المستفيد هم الشركات الكبرى. ولكن حتى في مسألة النفط، هذا النفاق الأمريكي عندما يقول لك نحن ضد ارتفاع أسعار النفط، هذا غير صحيح، مع ارتفاع أسعار النفط الشركات، ولكن لازم أن يصدر رسالة للمجتمع الأمريكي للشعب لدافع الضرائب التاكس بير بأن يقول له أنا أحفظ حقوقك وهي كذبة، والأسعار ترتفع وهي بالتعاون مع المملكة السعودية. وفي نفس ويريدون للبنوك الأمريكية أن تنتعش أيضا، لأن كل مردود النفط ومبيعات النفط من السعودية يذهب للبنوك الغربية ويسدد ديون السعودية التي يعني تورطت فيها من شراء الأسلحة بكميات ضخمة، لأن هي ثالث دولة في العالم في شراء السلاح وهو تشتريه من الولايات المتحدة في أغلبه. ف إيران عدو مطلق إلا إذا تغير السلوك الإيراني أو تغير السلوك الغربي. تغير السلوك الإيراني يعني يسمح للجشع بأن يطال شعوب هذه المنطقة، وتتخلى إيران عن نهجها المبدئي الذي أسسه الإمام الخميني، وهذا لا أعتقد أنه سوف يتحقق. الجانب الآخر أن الغرب يتغير، يعني بماذا؟ يصبح يعني يحترم الآخرين ولا يذهب بجشع وطمع باتجاه الشعوب الأخرى سواء الإفريقية أو الأسيوية أو حتى بعض الشعوب الأوروبية أو حتى شعوبهم. وتتحدث اليمينية الجديدة التي أتت في إيطاليا بصدق، بنوع من الصدق في جانب من الجوانب، بجشع على الجشع الأوروبي وعلى الجشع الفرنسي وغيرها من هؤلاء. فإما يتغير السلوك الإيراني إلى الأسوأ أو يتغير السلوك الغربي إلى الأفضل أو على الأقل الأقل سوءا، وهذا لا أعتقد أنه سوف يتحقق. نعم.
وفي سؤال
سوف يستمر.
في سؤالي الأخير لك دكتور أشرف، يعني هذا الأمر الذي تحدثت عنه، فرض العقوبات، الحظر غذائي دوائي جائر على الشعب الإيراني، هل فعلا هذه الدوائر الغربية تريد الحرية والرفاه للشعب الإيراني؟
بكل تأكيد لا. كل الفكرة الأوروبية هي نجوع الشعب يموت لعل هذا الشعب يركع ويتخلى عن مبادئه في دعم هذه الثورة الإسلامية.
نعم.
هي هذه الفكرة تدور حول هذا هذا المفهوم، يعني أننا نجوع الشعب إلى أن يصل إلى درجة الغريق الذي يتعلق بقشة، وهذا الغريق سوف يقبل كل ما نقوله له. هذه الفكرة. فهم يريدون تجويع الشعب الإيراني، يريدون للشعب الإيراني أن لا يصنع، أن لا يكون عنده اكتفاء ذاتي. ولكن أعتقد أن الجمهورية الإسلامية من 79 خبرت الغرب، عرفت كيف تتعامل معه، عرفت كيف تتعامل مع المؤامرات في الداخل من منظمات إرهابية مثل منظمة خلق الإرهابية وغيرها من المنظمات المتشددة المتطرفة التي قامت بتفجيرات في داخل الجمهورية الإسلامية. وأعتقد أن هذا الصراع سوف يستمر، وعلى الإيرانيين أن يتحلوا بالصبر ويثابروا كما عاهدناهم ويكون نفسهم طويل، لأن أعتقد إيران هي الرصاصة الأخيرة التي نملك للتصدي للمشروع الغربي الجشع. هذه الجمهورية الإسلامية جسدت نهجا جديدا، وأعتقد أنها انتصرت. أنا تسألني على النصر الإيراني، أعتقد أنه تحقق already، يعني
نعم.
يعني تحقق. لماذا؟ لأنها على الأقل أعطت للعالم بصيص أمل في أنك إذا تمسكت من المبادئ ربما تصل إلى شيء ما، حتى لو تكالب عليها الغرب الآن.
صح.
والفكرة الإيرانية مثلا خفتت، هي حققت النصر لأنها أعطت الأمل الذي ربما آخرون سوف يأتون لهذا العالم ويتأسون بهذا النهج الإيراني. ولكن في حقيقة الأمر نعتقد أن إيران لازالت تنتصر.
نعم.
ولازالت تحقق النصر، ورأينا كيف التصنيع الحربي للجمهورية الإسلامية بات يغير الموازين في الساحات الحرب. طبعا الحرب هو كره لنا، ولكن أحيانا نضطر إليها لوضع
حدود
كل شيء في نصابه. يعني.
ألف شكر وتحية للكاتب والمحلل السياسي دكتور أشرف القربلي، كنت معنا من كندا. شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيك.
حياك الله. إذن ننتقل مستمعينا الكرام قبل أن نصل إلى نهاية لقائنا عند تطبيق الواتساب والمساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام. بجزيل الشكر طبعا للأخ علي الموسوي من العراق الذي تطرق إلى مشاركته وقرأناها، الأخت معالي من البحرين أيضا شكرا جزيلا على إرسال الرسائل إلينا التي تقول فضيحة تلو الفضيحة الإعلام الغربي الذي يشوه الحقائق كما نشاهد في أوكرانيا. الأخ صبحي عبد الحميد أنا أشكرك أيضا جزيل الشكر على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وبارك الله بك على إرسال الرسائل. أستمع إلى رسالتك الصوتية.
تحية لكم جميعا. يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الضرار بالذروة الإيرانية سواء من الداخل أو الخارج، وذلك للرد على كل متآمر. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا يا صبحي على رسالتك التي استمعنا إليها، وألف تحية لكم مستمعينا الكرام. استمعتم إلى لقائنا، وصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، وأذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت، يمكنكم الاستماع للبث المباشر وما فاتكم من برامج من أثير إذاعة طهران. arabicradio.net هو عنوان الموقع. في أمان الله مستمعينا الكرام.
كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. مبينات لمن أضحى له بصر،
الله،
بنور معرفة الرحمن متحدا. يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا فضلا. أنشأ برحمته من حبة شجرة سوى بقدرته من نطفة الرجل مولى مولى تقاصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سبلا مولى تقاصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سهلا ما العالمون بمحصي حق نعمتي ولا الملائك في تسبيحهم زجلا جل المهيمن أن تدرى حقائقه من لا له المثل لا تضرب له مثلا كم في البرية من آثار قدرتي
الله
وفي السماء لآيات لمن عقل مبينات لمن أضحى له بصر
الله
بنور معرفة الرحمن مكتحلا يزجي السحائب والآكام هامدة يزجي السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا فضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة الرجل مولى مولى تقاصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سبلا مولى الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سبلا مولى تقاصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سبلا
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود وبلال البحراني. إخراج كريم حسن. خرج جمع من قريش في تجارة ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
Thank you.
يا قوم انكم سائرون الى ارض كثيره المهامه والاوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه